الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في اللقاء الثاني في جامع الملك سعود، وقد وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعد أن ذكر الله عز وجل الصنفين الأولين، الذين الصنف الأول الذين اهتدوا بهذا الكتاب وهم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره، ثم ذكر الذين جحدوا وكذبوا وكفروا، وبين أن ذلك كان عدلا من الله معهم، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذكر الصنف الثالث، وهو صنف أخذ من الصنفين الأولين. أخذ من الصنف الأول الإيمان الظاهر، وأخذ من الصنف الثاني الكفر الباطن، وهم المنافقون الذين وصفهم الله عز وجل بعدة أوصاف هنا، وأطال في وصفهم. لماذا؟ لماذا أطال في وصفهم؟ لخفائهم، ولأنهم يحتاجون لمعرفتهم أن يوصفوا بأوصاف يستبين بها حالهم، بخلاف الكافر. الكافر واضح جدا، يقول لك: أنا لم أؤمن بهذه الرسالة، أنا لم أدخل في الإسلام، فهنا تعرفه وتميزه عن سائر الناس. أما هذا فإنه يصلي معك ويحج ويصوم ويجاهد وينفق، وهو مبغض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، نعوذ بالله من هذا، فكيف تعرفه؟ هنا جاء الوصف له والبيان لحاله عظيما. وقد أنزل في المنافقين في القرآن قريب من 500 آية كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك لشدة شرهم وعظم خطرهم على أمة الإسلام. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول أي بلسانه آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي في الحقيقة، فأكذبهم الله عز وجل وبين أنهم يكذبون في الحقيقة. وهذه من أعظم صفات المنافقين، وهي الكذب، بحيث يلفظون بألسنتهم شيئا لا يعتقدونه بقلوبهم. قال الله في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين ماذا؟ لكاذبون. قال الله عز وجل: يخادعون الله، هذه من صفاتهم، أنهم بقولهم هذا يخادعون الله. قال: يخادعون الله والذين آمنوا، أي يظنون أنهم بذلك يخدعون ربهم سبحانه وتعالى ويخدعون المؤمنين. كيف يخدعون المؤمنين؟ هم لما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعاملون معاملة المسلمين، فتقبل يعني ذبائحهم وتؤكل ذبائحهم وينكحون نساءنا ويعيشون في المجتمع المسلم ويأخذون أموالنا ونعطيهم من الصدقة ومن الغنائم والفيء ومن بيت المال، فهم يرون أنهم بهذه الكلمة قد حققوا لأنفسهم أرباحا هائلة، ولذلك قال الله: يخادعون الله والذين آمنوا. قال الله عز وجل: وما يخدعون إلا أنفسهم، أي أن هذا الخداع الذي كان منهم عاقبته عليهم، لأنه وإن كان في ظاهر الأمر قد حقق لهم أرباحا، لكن ماذا أعد الله لهم في الدار الآخرة؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أي نعم، قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال: وما يشعرون، أي ما يحسون بأنهم قد خدعوا أنفسهم، لأن الله قد مكر بهم مكرا عظيما هم لا يشعرون به ولا يحسونه. وكيف لا يحسون به؟ لأنهم قوم سفهاء، حتى الأشياء التي تحس وتدرك هم لا يدركونها ولا يحسون بها، وهذا من خداع الله لهم. وأنتم تعلمون أن صفة المخادعة قد أثبتها الله لنفسه، قال وهو خادعهم في سورة النساء، فالله يخدع من يخدعه، وخداعه له أشد من خداعه لله عز وجل. ويمكر بمن يمكر به وبأوليائه، ومكر الله أشد من مكر هذا الماكر، قال الله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويكيد، وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني أن لهم كيدا ولكن لله كيد أعظم من كيدهم. قال الله عز وجل في قلوبهم مرض، هذا هو السبب الذي من أجله حصل لهم ما حصل، وهي أن قلوبهم مريضة. والمرض في القرآن يا إخواني يأتي على نوعين، مرض أبدان ومرض أديان أو قلوب. فأما مرض الأبدان فهو معلوم، مثل قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، يعني مرضى في أبدانهم. والنوع الثاني مرض أديان أو مرض قلوب، كما قال الله في قلوبهم مرض. وهذا النوع أو هذا القسم نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة. فأما الشهوة فهو أن يكون الإنسان مريضاً بالشهوات، محب للدنيا، عنده شيء من الحسد، عنده شيء من الكبر، عنده الرغبة في بعض المعاصي والحب لها، فهذا مرض، كما قال الله في سورة الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا عندما أمر الله نساء نبيه أن يحتجبن من الرجال الأجانب، علل ذلك بأنه لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، أي شهوة النساء أو شهوة المحرمات من النساء. والنوع الثاني من المرض مرض الشهوة، مرض الشبهة، وهو أشد المرضين كمرض المنافقين، وهو مرض الشك والتردد والحيرة والاضطراب، هل هذا الدين حق؟ هل هذا الرسول من عند الله؟ هل هذا الكلام كلام الله؟ ففي قلوبهم مرض. قال الله عز وجل فزادهم الله مرضا، لأجل هذا المرض الذي أوجدوه في قلوبهم وحققوه في أفئدتهم زادهم الله مرضا. فالمرض جاء منهم وزادهم الله من جنس ما جلبوه لأنفسهم. قال الله عز وجل ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لهم عذاب أليم، نكر العذاب ليبين عظمته وشدة هوله. وهل المراد به عذاب الآخرة أو يشمل الدنيا والآخرة؟ الذي يظهر أنه يشملهما، لأن الشك والحيرة والتردد هذا عذاب، بقاء الإنسان متحيرا لا يدري يتبع أو لا يتبع، يقبل أو لا يقبل، ينقاد أو لا ينقاد، يصدق أو لا يصدق، يؤمن أو لا يؤمن، هذا عذاب عظيم على النفس. وسيأتي من بعد ذلك عذاب أشد وأعظم في الدار الآخرة. قال عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم، لأن ما هنا كما يقول العلماء مصدرية. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم، يعرفنا بمواقفهم وأقوالهم وردودهم حتى نتعرف عليهم من بين الناس، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي لا تملأوا الأرض فسادا، أو لا تجعلوا الفساد من عملكم وديدنكم. قالوا إنما نحن مصلحون. طيب هم كيف يفسدون في الأرض؟ عندما يملؤون الدنيا شكا وريبا ويصدون عن دين الله ويمنعون الناس من الإيمان بالله ويقفون مع أعداء الله، هذا هو أعظم فساد في الأرض. فساد الدين هو أعظم فساد في الأرض. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي يقولون في حق أنفسهم بضد ما هم عليه تماما، يقول نحن مصلحون ولسنا مفسدين. ألا ويأتون بذلك على وجه الحصر، يعني نحن لا يعرف منا إلا الإصلاح، والإصلاح ضد الفساد، وقد كذبوا في ذلك، فهم يسعون في الأرض بالفساد، يحاربون الله ورسله ويخدعون الله والذين آمنوا ويحرصون على الصد عن دين الله ويفعلون الباطل. قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون. حكم الله عليهم بأنهم هم المفسدون، فالفساد كله منهم وليس منهم شيء آخر، ولكن لا يشعرون، أي ولكن لا يحسون بأنهم مفسدون بما يفعلون. يا إخواني، من عمل معصية واحدة أفسد في الأرض، لأن الأرض لا تقوم إلا على الطاعة. ألم يقل الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا عمل في الأرض معصية واحدة فسد في الأرض شيء. الحجر الأسود نزل من السماء أبيض من الثلج، سودته خطايا بني آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، ولولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، لأن بني إسرائيل أمروا بالإنفاق فكنزوا اللحم، فعاقبهم الله عز وجل بأن جعل اللحم يفسد. ألا ترون الآن التمر تجعله في كرتون ولا في أي شيء، يبقى شهر شهرين ثلاثة سنة وسنتين من دون أن يكون هناك أي أدوات لحفظه إلا أنك تغلف أو شيء من هذا القبيل. اللحم تستطيع ذلك؟ أبدا، إلا بأن تحوله إلى شيء آخر، تقدده، تنشره في الشمس، تضع عليه الملح وكذا، ويتغير بذلك تغيرا كبيرا. وهذا يدل على أن المعصية سبب في الفساد، في فساد الأرض وفساد الهواء وفساد الأشجار والثمار وفساد الحياة وتصعبها ومشقتها على الخلق. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني إذا قيل لهؤلاء الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون آمنوا كما آمن الناس، قالوا والعياذ بالله من شدة ما وقر في قلوبهم من التكذيب: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني أن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون دعوته هم من السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله عز وجل حاكما عليهم بالسفه، وهو قلة الرشد وضعف الرأي وفساده: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وجاء هنا بقوله لا يعلمون لأن السفه يخالف العلم، ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء، فهم يظنون أنهم بما هم فيه أهل رشد وعقل ورأي وحكمة. قال الله عز وجل مبينا بعض صفاتهم أيضا التي تخفى على المؤمنين وقد لا يطلعون عليها ولا يرونها، قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوهم في المجالس والمساجد والمنتديات العامة قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى نظرائهم ومن يتبعونهم، سواء من اليهود أو من رؤسائهم في النفاق، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني لا تنظروا إلى ما قلناه عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه عندما قلنا نشهد أنك رسول الله، فهذا كله عندنا من قبيل الاستهزاء والسخرية بمحمد وبأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم. فالذي يستهزئ بهم هو الله، هم يظنون أنهم يستهزئون والله هو الذي يستهزئ بهم، واستهزاؤه أشد من استهزائهم، وسخريته أعظم من سخريتهم، لأنهم إن كانوا الآن يستهزئون في مجلس من المجالس أو في وقت من الأوقات، فإن استهزاء الله بهم أعظم وأنكى، حيث إن حياتهم كلها تذهب ضحية ذلك العمل الذي عملوه وهم لا يشعرون. وهل هذا يثبت أن الله عز وجل يستهزئ؟ نعم، نقول أثبت الله لنفسه هذه الصفة فنحن نثبتها له. لكن هل استهزاء الله كاستهزاء المخلوقين؟ كلا وحاشا، لأن استهزاء الله لا يكون إلا بحق، ولا يكون إلا لمن يستحق، ولا يمكن أن نمثله أو نكيفه بكيفية معينة، لا أن نمثله بأنه مثل استهزاء المخلوقين، ولا أن نكيفه بكيفية معينة، فإن صفات الله عز وجل ليس من حق أحد من المخلوقين أن يكيفها، لأنه لا علم لنا بها، ولا يجوز لنا أن نمثلها، لأن الله قد قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمدهم أي يملي لهم وينظرهم ويجعلهم في طغيانهم، أي خروجهم عن الطاعة وتجاوزهم للحدود، يعمهون أي في عمى، والعمى يكون للقلب والعمى يكون للعين، فهم يترددون، مضطربين، متشككين، متحيرين، وهذا من إمداد الله لهم. قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال الله عز وجل: أولئك، ذكرهم باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعدهم عن الله وعن دينه وعن اتباع الحق، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والحقيقة لا شراء في القصة، ولكن مثلهم أو جعلهم مثل من اشترى الضلالة وباع الهدى زهدا فيها ورغبة عنها. اشتروا الضلالة بالهدى، فلشدة رغبتهم في الضلالة مع وضوح الهدى وقيام الحجة وسهولة الانقياد، إلا أنهم صاروا بمثابة من اشترى الضلالة وباع الهدى، باعه زهدا فيه ورغبة عنه، اشتروا الضلالة بالهدى. قال الله: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أي هذه التجارة التي فعلوها في البيع والشراء ما ربحت، لأنها لم تنتج إلا الخسار في الدنيا وفي الآخرة. قال الله: وما كانوا مهتدين. لاحظوا أن الاهتداء يمضي معنا من أول آية، قال: هدى للمتقين، ثم قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وهنا يقول: وما كانوا مهتدين، ليبين لنا أن هذه هي مواقف الخلق من هذا الحق الذي أنزله الله على رسوله، وهو هذا الكتاب المبين. ثم ضرب الله لنا أمثالا ليبين حقيقة هؤلاء، وليوضح لنا ما هي أحوالهم، وليشرحها شرحا ننتقل فيه من المعاني إلى المباني، من الأشياء المعقولة إلى الأشياء المحسوسة. والمثل يا إخواني من أهم مميزاته أنه ينقلك من القضية العقلية أو القضية المعنوية إلى قضية مادية حسية، وبهذا تتضح لك الحقيقة. قال: مثلهم، أي مثل هؤلاء المنافقين عندما عرض عليهم الإيمان فقبلوه أولاً واتضح لهم، ثم تركوه وأعرضوا عنه وردوه بقلوبهم، مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً، أي كمثل إنسان طلب إيقاد نار، فلما أضاءت يعني جمع الحطب وأشعل النار فأضاءت، وكان من إضاءتها أنه رأى كل شيء حوله، وتبين له أين هو جالس، ما هو هذا المكان الذي هو فيه، عرف الحقيقة وقامت عليه الحجة. قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لأن النار فيها شيئان نور وحرارة، فالله لم يذهب بالنار، ذهب بالنور الذي في النار وأبقى الحرارة التي فيه. فهم رأوا لما آمنوا وسمعوا كلام رسول الله، سمعوا كتاب الله، رأوا الحقائق وعرفوا الدين وعرفوا الحق من الباطل، لكن انسحبوا قصدا وإعراضا، فماذا فعل الله بهم؟ ذهب الله بنورهم، نور الإيمان انقشع عنهم وبقيت فيهم حرارة النفاق والشك والريب. قال الله: وتركهم في ظلمات مترددين متحيرين لا يدرون ماذا يفعلون ولا أي طريق يسلكون، في ظلمات لا يبصرون. وهكذا كل من أعرض عن الوحي جعله الله عز وجل في هذه الظلمات. وهذا مثل لإيمانهم، وسيأتينا مثل ثاني للقرآن. ثم عقب الله عليه بقوله: صم بكم عمي. كيف صم؟ صم لا يتكلمون، صم لا يسمعون، بكم لا يتكلمون، عمي لا يبصرون. طيب نحن نراهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون، فكيف يقال هذا فيهم؟ قلنا: هذه الآلات إذا لم يكن لها ثمرة ولم تؤدي إلى نتائج صحيحة فكأنها غير موجودة. يعني لو أن إنسانا يرى الخطر أمامه النار ويذهب إليها ويقع فيها، ماذا نقول عنه؟ نقول: أعمى، هذا رجل أعمى، مع أن له عين. لماذا حكمنا عليه بالعمى؟ لأن العين هذه لم تنفعه. فكذلك الذين رأوا آيات الله وسمعوها وعقلوها بقلوبهم ثم أعرضوا عنها ولم يتكلموا بالحق صاروا كأنهم صم وبكم وعمي. قال: فهم لا يرجعون. لماذا لا يرجعون؟ لأنهم رأوا واتضح لهم الحق وبانت لهم آيات الإيمان ودلائله، ليسوا جاهلين بهذا كله، ولذلك قال: لا يرجعون. لماذا لا يرجعون إلى اللحظة الأولى التي استقر فيها الإيمان في قلوبهم فيكونوا مؤمنين صادقين؟ قال: فهم لا يرجعون. بخلاف الكفار، ماذا قال الله عز وجل عنهم في وسط سورة البقرة؟ قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء نداء، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا قال فهم لا يعقلون؟ لأنهم في الأصل لم يؤمنوا ولم يصدقوا، لم يكن عندهم إيمان قد أعرضوا عنه، لا، هم في الأصل قد قرروا ألا يؤمنوا وألا يتبعوا ما دل عليه العقل ونظروا إليه وآمنوا به. قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا هو المثل الثاني، ونأتي إليه إن شاء الله في المجلس الذي بعد الصلاة. وإلى لقاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.